اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. القرع العسلي والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرع ثمار كبيرة الحجم وله أسماء عديدة، القرع العسلي أو الإسطنبولي أو التركي، وقد يسميه البعض بالقرع الأحمر أو القرع المالطي أو اليقطين أو الدباء. ومع هذه المسميات العديدة مستمعينا، تتعدد الفوائد الغذائية للقرع مع منافعه الصحية للسلامة، لذا تابعونا في لقاء اليوم. أهلا بكم. من فوائد نبات القرع سرعة نموه وتظليل ورقه لكبره ونعومته، وأنه لا يقربها الذباب، وجودة تغذية ثمره، ويؤكل نيئا ومطبوخا. أما محتوياته، فالقرع يحتوي على 5% بروتين، 2% دهون، 7.31% كربوهيدرات، وبعض المركبات المعدنية الهامة كالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد. أما زيت بذر القرع فيحتوي على نسب مختلفة من الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم. وأكدت الأبحاث مستمعينا أن قرع العسل من أسهل الخضروات هضما وأكثرها فائدة للصحة، فهو غني أيضا بمضادات الأكسدة التي تقوي المناعة وتقلل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، إلى جانب أنزيمات مهمة للجسم، حيث تحافظ تلك الأنزيمات على البروستاتا والمثانة البولية ودعم وظائفهما الطبيعية والوقاية من الإصابة بالالتهابات أو تضخم البروستاتا، كما تساعد على إدرار البول، وبذلك تقلل من نسبة الإصابة بالحصوات البولية والتهابات مجرى البول. ولغناه بفيتاميني A و B وكثير من الأملاح المعدنية، كما أنه مسكن وملين ويساعد في علاج البواسير والتهاب الأمعاء والأرق، كما أنه يستعمل في الطب الشعبي في علاج الحروق. زيت بدر القرع مستمعينا يتميز بدرجة عالية من النقاوة والصفاء، وله فوائد رائعة، من حيث أولا تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، وتقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والأمراض الناتجة عنه. ثانيا، زيت بدر القرع يزيد قوة الذكاء والحيوية الذهنية لوجود مركب كيميائي له تأثير عظيم في تنشيط الدماغ وتنمية تلافيف المخ. ثالثا، كما أنه يعتبر من المواد الغذائية المقاومة للشيخوخة لاحتوائه على فيتامين A ولاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات الأخرى، فهو مفيد لطول عمر الخلية ولها تأثير مباشر على صحتها. وقت البرنامج شارف على الانتهاء، شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في الأول من شهر خرداد عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني والعشرين من مايو أيار عام 1980 ميلادي، بدأت أمريكا فرض حصارها الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية. فبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران وفقدان أمريكا لمصالحها غير المشروعة، حاولت واشنطن إنزال الضغوط على الشعب الإيراني المسلم وإرغام النظام الإسلامي في إيران على التنازل أمام رغباتها، فقامت بفرض حصارها الاقتصادي الجائر. وبعد إصدار القرار الأمريكي، أكد قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بأن الشعب الإيراني سيصبح أكثر نشاطاً وتزداد فعاليته بالحصار الاقتصادي. فبدأت الجماهير الإيرانية مرحلة مواجهة الحصار مستلهمة قوتها من بيانات وتوجيهات الإمام الخميني رحمة الله عليه، دون أن تفكر في التنازل أو الاستسلام، وحققت في هذا المجال إنجازات كبرى ومضت تسير على سكة التطور. في العاشر من شوال عام 328 للهجرة، توفي الكاتب وأستاذ الخط أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة الشيرازي، المعروف بابن مقلة. وقد ولد ابن مقلة في مدينة بغداد عام 272 للهجرة في أسرة عملت في الخط زمنا طويلا، فكان جده خطاطا، وأما أبوه فقد كان أستاذه الذي علمه الخط، فأصبح من أشهر خطاطي العصر العباسي وأول من وضع أسسا مكتوبة للخط العربي. وفي شبابه اشتغل ابن مقلة وزيرا في البلاط العباسي، وعلى أثر معارضته لسياسة العباسيين ورفضه للظلم الذي كانوا يمارسونه، أودع السجن وتحمل التعذيب على أيديهم، بحيث أمر أحد الحكام العباسيين أنذاك بقطع لسانه ويده اليمنى، وقتل من بعدها رحمة الله عليه. وقد كان ابن مقلة من كبار الخطاطين في عصره، وأبدع في اختراع أنواع مختلفة من الخط العربي، ومن أبرز مؤلفاته رسالة في علم الخط والقلم ورسالة في ميزان الخط. وأخيرا وفي 22 من مايو أيار عام 1885 ميلادي توفي الكاتب والأديب الفرنسي الشهير فيكتور هيغو، أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية. وقد ولد هيغو عام 1802 في بيسانسون بمنطقة الدانوب شرقي فرنسا، ولما بلغ 25 من العمر انتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية، ثم انتخب عضوا في البرلمان الفرنسي، وعلى أثر معارضته لسياسات نابليون تم نفيه لمدة 20 عاما، فكتب روائعه من الروايات في فترة نفيه كالبؤساء وأحدب نوتردام وعمال البحر. وبعد النفي عين فيكتور هيغو رئيسا فخريا لجمعية الأدباء والفنانين العالمية عام 1878 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. حدث وحوار. لقاء مباشر يناقش أبرز قضايا الساعة إقليميا ودوليا، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا اللقاء يأتيكم على الهواء مباشرة أيام الأربعاء في الساعة 9:10 مساء، ويعاد بثه أيام الجمعة في الساعة 6:10 صباحا حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و أيضا 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. حدث وحوار.
الرحيم.
مرحبا يا أصدقائنا.
مرحبا يا أحبائنا.
نلتقيكم من جديد
لنقدم لكم
أحلى الفقرات المنوعة،
قصص
وحكايات
ومعلومات مفيدة.
كل هذا تستمعون إليه في برنامجكم
حديقة الأطفال.
أهلا وسهلا بكم أحباء الهالوين، نلتقيكم في برنامجكم حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي حلقة اليوم،
نعم في حلقة اليوم أعددنا لكم وفي أولى فقرة البرنامج قصة جميلة وممتعة
سوف تنال رضاكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
وهي عن موضوع العجلة في اتخاذ القرار.
نعم يا أصدقاء، لا تنسوا أن بعد العجلة وفي العجلة تأتي الندامة، ويحذرنا دائما الرسول الأكرم والأئمة المعصومون عليهم السلام من اتخاذ التصاميم والقرارات المهمة وذلك في العجلة. إذن لا تستعجلوا يا أصدقاء، لا تستعجلوا أبدا.
طيب، أما بعد قصة اليوم سوف نتابع مع صديقتنا توتا، وهي تحدثنا عن معلومة جميلة ومفيدة ضمن فقرتي.
نعم.
ضمن فقرتي.
أنا أقول ضمن فقرتي. اسم الفقرة. نعم. فقرة.
معلومة العصفورة. تذكرت.
نعم. معلومة العصفورة وصديقتنا توتا.
نعم. فنحن بانتظارها.
أكيد.
نعم. وبعد فقرة معلومة العصفورة سوف تستمعون يا أصدقاء إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج.
هل تعرفون ما اسم الفقرة؟
أنا سأقول إنها فقرة أخبار الأصحاب.
أحسنتي، فقرة أخبار الأصحاب. إذن نرجو لكم متابعة شيقة وممتعة.
والآن نبدأ معا في الاستماع إلى قصة اليوم.
ولكن بعد هذا الفاصل
القصير. أصدقائي، كان يا مكان، كان هناك ديك جميل ونظيف جدا، يحب المدرسة كثيرا كما يحب أن يكون مجتهدا ومميزا بين أصدقائه باستمرار، وكان يحب مساعدة الآخرين أيضا في البيت وفي المدرسة وفي أي مكان آخر.
لكنه كان دوما عجولا في إبداء رأيه تجاه الآخرين. لو صادفته في يوم ما مشكلة أو سوء تفاهم مع أحد أصدقائه، ولذلك كان يخسر بعض أصدقائه بسبب سوء تصرفاته المتعجلة وسوء حكمه على الآخرين.
تعالوا يا أحبائي الحلوين نتابع قصة صديقنا الجميل ديكو.
الدرس الذي شرحه المعلم.
قد حفظته جيدا. نعم.
هل يمكن أن تشرحه لي من جديد؟
ولماذا يا عصفور؟ ألم تفهم ما قاله المعلم؟
لقد كنت منشغلا مع هدهد.
وهل نفعك هدهد الآن؟
ماذا أفعل؟ أنت تعرف أنه يتكلم كثيرا.
يا عصفور عليك أن تنتبه إلى شرح المعلم وتترك التكلم في الصف.
تك تك تك. يبدو أنك لا تريد أن تشرح لي الدرس يا ديكو.
سوف أشرح لك عندما نصل إلى الغابة.
شكرا شكرا يا ديكو شكرا.
ولكن يا عصفور قل لي، ألم تشاهد ابن عمي فرفور اليوم؟
فرفور؟
إيه نعم.
لا أنا أيضا لم أشاهده اليوم. تك 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 تك.
ربما هو منشغل في شيء وأن يأتي إلى المدرسة.
سوف نتأكد عندما نصل الغابة.
نعم هناك في الغابة الأصدقاء كثيرون.
نعم سوف نسألهم ونتأكد منهم.
هناك سوف نقرأ سويا.
تك 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 تك. هيا هيا تك 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 تك. لحظة من فضلك يا ديكو.
ماذا يا عصفور؟
ألا تسمع؟
نعم أسمع. ماذا؟
إنها مجموعة من حيوانات الغابة، ألا تراهم من بعيد؟
نعم أنا أيضا أراهم.
حتما هناك مشكلة ما.
هل تظن ذلك؟
أعتقد أن هناك مشكلة ما قد حصلت يا ديكو.
اسمع يا عصفور اسمع. تعال نذهب إليهم ونعرف ماذا يجري.
هذا شيء أكيد، يجب أن نعرف ماذا يجري يا ديكو.
ولكن ماذا يقولون؟
لحظة من فضلك.
ولكن يبدو أنه يشكو من شيء.
لا أدري بالضبط يا ديكو.
آي رأسي يؤلمني.
أنا لا تتعجل في الحوت.
هيا هل سمعت يا ديكو؟
نعم سمعت.
فرفور يا فرفور.
نعم يا عصفور.
ماذا بك؟
رأسي يؤلمني. لقد ضربني أرنب على رأسي. رأسي يؤلمني.
ولماذا ضربك أرنب على رأسي؟
إنه طلب مني أن أرافقه إلى الوادي ولما رفض ضربني وهرب.
ولكن ليس من حقه أن يضربك.
وماذا أفعل؟ أنت تعرف يا ديكو إنه أسرع مني ولم أستطع الحاق به.
هل تخاف منه يا فرفور؟
لا ولماذا أخاف منه؟ لكنه كما قلت أسرع مني في الركض، لذلك ضربني وهرب.
ولكن ما هو السبب لأن يضربك أرنوب يا فرفور؟
ويجب معاقبته.
لقد أصبح أرنوب مكروها.
ولكنني أعرفه جيدا، فهو أرنب طيب جدا.
وهل تظن أن ابن عمي يكذب؟
لا أرجوكما صدقاني فأنا لم أكذب.
ولكننا لم نسمع أرنوب هو الآخر.
لا داعي لسماع أرنوب، فابن عمي فرفور قد تعرض للضرب على يد أرنوب.
نعم راسي لا يزال يؤلمني.
أنا لا أصدق ما أسمع، فربما هناك مؤامرة ضد أرنوب.
أمرك مضحك يا عصفور. أنا متأكد بأن أرنوب قد ضرب فرفور.
أنت دائما تتعجل في الحكم على الآخرين يا ديكو.
أنا لا أتعجل، لكن الدليل واضح أمامنا.
وأي دليل؟
ألا يكفي ما تشاهده يا عصفور؟ انظر إلى رأسي. آه رأسي.
على كل حال فأنا لا أصدق حتى أرى أمنا ونعرف الحقيقة. نعم
سوف لا أساعد أبوبا أبدا، فلقد وعدته هو أيضا بأن أشرح له الدرس.
لا تتعجل يا ديكو، ربما هو بريء ويحتاج لمن يصدقه.
أصبرت قراري ولم أعد أحب أرضه.
رأسي يؤلمني جدا.
أتهكت يا عصفور؟ ففرفور مسكين، إنه حقا مسكين.
يا ديكو أنا قلت رأيي لأني متأكدة أن أمنا بريء.
هذا رأيك بدون تأكيد، ومن حقك أن تعتقد مثل ما تحب.
أنت دائما تتعجل في قرارك ثم بعد ذلك تندم يا ديكو.
لا، أنا سوف أقاطع أرنوب ولا أتكلم معه ولا أساعده في أي شيء.
أحبائي، في اليوم التالي وعند الصباح الباكر توجه ديكو وعصفور وفرفور وبقية حيوانات الغابة إلى المدرسة.
وهناك كانت حيوانات الغابة تتبادل التحية فيما بينها. ولما دخلوا إلى الصف انتبه عصفور وقال لديكو:
ديكو ديكو،
ماذا تريد؟ ألا ترى المعلمة تنظر إلينا؟
انظر انظر إلى أرنوب يا ديكو.
أرنوب؟
نعم.
وأين هو؟
هناك، ألا ترى؟
نعم رأيته، ماذا به؟
انظر فهو الآخر مصاب في رأسه.
رأسه؟
نعم.
وماذا تقصد؟
انظر جيدا يا ديكو، فرأسه مشدود بالقماش.
هدوء، ممنوع الكلام، اسكتوا هيا.
يا ديكو يا ديكو، سوف نعرف الحقيقة بعد انتهاء الدرس.
نعم نعم سوف نعرف.
تيك 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 تيك.
أحبائي، لم يصبر ديكو أن يكتم غضبه بسبب ما قاله ابن عمه فرفور بأن أرنوب قد اعتدى عليه، فانتظر حتى انتهى الدرس، ثم خرج ديكو مسرعا وراء أرنوب وصاح به:
توقف يا أرنوب، توقف مكانك ولا تهرب.
أرجوك أرجوك يا ديكو، لا تتعجل في الرد على صديقنا أرنوب.
ماذا تريد يا ديكو؟
توقف توقف أيها الجبان، لا تحاول أن تهرب.
أرجوك أرجوك يا ديكو، لا تحاول أن تضربه، فأنتما أصدقاء.
لا تحاول أن تتدخل في شؤوني، مفهوم؟ يا العصفور،
ماذا بك يا صديقي ديكو؟ أنا لا أفهم ما الذي يجري.
سوف أنال منك أيها الجبان.
لماذا تنال مني؟ ماذا تقصد؟
أرجوك أرجوك يا ديكو، تمهل قليلا حتى نعرف الحقيقة.
نعم يا أصدقاء، وفي هذه الأثناء وبينما أراد ديكو أن يهجم على أرنوب، خاف فرفور أن تظهر الحقيقة ويكشف أمره، ففر هاربا دون أن ينتبه إليه أحد.
بينما كان ديكو غضبان جدا جدا، فهجم على أرنوب ووجه له ضربة قوية بمنقاره. ولما سقط أرنوب ازدادت ضربات ديكو له، فتجمعت حيوانات الغابة. وهنا قالت البقرة:
لماذا يا ديكو تضرب أرنوب؟
أنت أيتها البقرة لا تحاولي أن تتدخلي في شؤوني.
ولكنك تعتدي على أرنوب يا ديكو دون أن تعرف الحقيقة.
لقد عرفت الحقيقة من ابن عمي فرفور.
وماذا قال لك فرفور يا ديكو؟
قال إن أرنوب قد ضربه على رأسه.
لقد خدعك ابن عمك فرفور ديكو.
ماذا؟
نعم لقد خدعك فرفور، وأنت صدقته بسرعة لأنه ابن عمك.
الحمد لله الحمد لله، قد ظهر الحق. ألم أقول لك ذلك يا ديكو؟
أسكت أيها العصفور ولا تتدخل.
ماذا تقول؟
أنت دائما تتعجل في أمورك يا ديكو، رغم أنك ديك مجتهد في المدرسة.
أرجوك أرجوك يا بقرة، أرجوك قل الحقيقة أرجوك.
الحقيقة هي أن أرنوبة لم يضرب فرفور على رأسه أبدا.
لم يضرب أرنوب ابن عمي على رأسه؟
نعم، وإذا لا تصدقني اسأل صديقنا ببغاء ليقول لك ماذا جرى.
ممكن أن تقولي لي أيتها البقرة؟ أنت تفضلي وقولي لي الحقيقة.
الحقيقة يا ديكو هي أن فرفور كان يحاول أن يأخذ شيئا من بيت الدجاج من دون إذن فسقط في حفرة. نعم يا ديكو.
وماذا بعد؟ وماذا بعد؟
صبرا يا ديكو لا تتعجل، سوف نعرف الحقيقة كلها بعد قليل.
ولما سقط فرفور في الحفرة شاهده أرنوب فقرر أن ينقذه، وفعلا أنقذه.
وماذا بعد؟ وماذا بعد؟
بعد أن خرج فرفور من الحفرة وبدلا من أن يشكر أرنوب دفع فرفور أرنوب إلى داخل الحفرة ثم هرب يا ديكو.
ولماذا دفع ابن عمي فرفور أرنوب إلى داخل الحفرة؟ ها؟
لكي تظن حيوانات الغابة بأنه هو من دخل بيت الدجاج.
وفي هذه الحالة توجه فرفور بسرعة إلينا وكذب وقال إن أرنوب قد ضربه على رأسه.
هذا صحيح يا ديكو.
يعني أن أرنوب بريء؟
نعم بريء بريء يا ديكو،
ولذلك فهما قد أصيبا في الرأس نتيجة السقوط في الحفرة يا ديكو.
ولماذا كذب علي
فرفور؟ وماذا تظن أن يقول لك؟ فهو كان يريد أن يخفي فعلته.
أنا آسف يا أرنوب، آسف جدا، لم أكن أعرف الحقيقة.
لا بأس، أنا أسامحك رغم أن منقارك كان قويا وقاسيا على رأسي يا ديكو.
وهكذا يا أحبائي عليكم أنتم أيضا أن لا تتعجلوا في اتخاذ القرار إلا بعد أن تستمعوا إلى الطرفين،
ولا تعتمدوا على الاستماع إلى طرف واحد مهما كان الأمر.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
البعيد وبرفة الجناح نطير في الجهاد لنوقن الصباح، في الأفق البعيد وبرفة الجناح نطير في الجهاد لنوقن الصباح، لكننا نعود للأرض من جديد، لكننا نعود للأرض من جديد، فأرضنا هدية الربيع للوجود، لكننا نعود للأرض من جديد، لكننا نعود للأرض.
نتابع معا فقرة أخرى من فقرات البرنامج. نعم، من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ما هي الفقرة يا ترى؟ نعم، إنها فقرة معلومة العصفورة. إذن مع فقرة معلومة العصفورة وصديقتنا الحبيبة توتا. مرحبا يا أصدقاء، أنا صديقتكم توتا. اليوم أعددت لكم معلومة جميلة ومفيدة، سوف تستمتعون في متابعتها إن شاء الله. يا أصدقائي، في يوم ما كنت أنا وصديقتي سوسة نطير في السماء، وفجأة قررنا أن نحط على الأرض قرب إحدى البحيرات الجميلة المملوءة بالماء والأعشاب. تك 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 تك. أحبائي، ما إن وصلنا لنشرب قليلا من الماء حتى وجدنا تمساحا كبيرا جدا، وقد ظهر إلينا عن قرب. تك 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 تك. فجأة وبصراحة يا أصدقاء، أخافنا التمساح كثيرا، ولكن ما إن نظرنا جيدا حتى زال القلق عنا وتولد لدينا خوف أشد وانزعاج أشد منه. هل تعرفون يا أحبائي ماذا رأينا؟ تك 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 تك. نعم، لقد كان التمساح يحمل بين أسنانه صغيره المسكين. قالت لي صديقتي سوسة: انظري يا توتا، انظري، فهذا التمساح يريد أن يأكل صغيره. لقد سمعت كثيرا عن حيوانات تأكل صغارها. تك 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 تك. ولكن وضع التمساح صغيره على الأرض وقال لنا: إن التماسيح لا تأكل صغارها، وإنما تحملها بين أسنانها وتنقلها إلى الشاطئ أو إلى مكان آخر خوفا عليها. تك 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 تك. إذن يا أصدقاء، لا تظنوا أن هناك أما في الدنيا تأكل أولادها مهما كانت، بل تختلف طريقة معاملتها للصغار. وهكذا يا أحبائي، نشكر لكم متابعتكم لمعلومة اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله سوف نعد لكم معلومة جديدة في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. تك 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 تك.
أصدقائي، وصلنا الآن إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. فقرتنا هي فقرة أخبار الأصحاب،
وفي هذه الفقرة يا أصدقاء سوف يقص عليكم صديق البرنامج أيمن قصته التي كما يرويها لنا.
نعم يا أصدقائي، كتب لنا الأخ أيمن: أهلا يا أصدقاء، أنا صديقكم أيمن. في يوم كنت جالسا مهموما، نظر إلي أبي وسألني: ماذا بك يا بني؟ قلت له: اليوم سألنا المعلم سؤالا لم يستطع أن يجيب عليه التلاميذ. فقال أبي: وما هو السؤال؟ قلت: أمسك المعلم بعصا وسألنا قائلا: هذه العصا هي حتما لها جذع ولها رأس، فأي الطرفين جذع العصا والطرف الآخر رأسها؟
يكتب لنا أيمن يقول: لما كنا نحن التلاميذ في الطريق إلى البيت، كنا نتساءل فيما بيننا: أي الطرفين هو الجذع وأيهما هو الرأس؟ ولحد الآن لم نستطع أن نعثر على الجواب. تبسم أبي وقال: الجواب بسيط يا بني، ضع العصا بهدوء داخل الماء، فإذا دخلت العصا دون مقاومة تذكر فهذا الجذع، وإذا وجدت مقاومة ولو بسيطة من العصا وهي تدخل الماء فهذا هو الرأس.
شعرت حينها بالسعادة والفرح لأن أبي ساعدني على الحل، لكنني في نفس الوقت شعرت بالندم الشديد والأسف لما كان يبدر مني أحيانا كثيرة تجاه أبي وأمي. قلت لأبي: أنا أعتذر كثيرا يا أبي، فقد كنت في أوقات كثيرة أنظر إليك نظرة متعالية لأنك قد كبرت، وكنت أظن أن كبار السن أفكارهم ومعارفهم في الدنيا لا توازي أفكارنا.
ضحك أبي وقال: لا بأس يا بني، لا بأس، واعلم أيضا أن الآباء، كل الآباء، يملكون تجارب وخبرات كثيرة في حياتهم لا يمكن أن تكتب في كتاب واحد ولا كتابين.
وأنا يا أصدقائي أنصحكم بأن تحترموا آباءكم كثيرا، وأن تنظروا إليهم نظرة تقديس وتبجيل، حتى ولو كانوا لم يدخلوا مدرسة أو يتعلموا مثل ما نحن نتعلم في المدارس أو في الكليات.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، ورحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية وما تختزنه من دروس وعبر. دعاؤنا هو لا يزال دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان يدعو به بعد الفراغ من صلاة الليل. في نهاية هذا الدعاء يذكر الإمام سلام الله عليه في مجموعة من المقاطع مسألة هي في غاية الأهمية بالنسبة إلى الإنسان المؤمن، ينبغي أن تظل حاضرة في فكره، وأن تكون شغله الشاغل، وأن يسأل الله عز وجل الخلاص منها، ألا وهي النار والمصير الخطير الذي ينتظره. النار التي تنتظر ابن آدم في الحقيقة هي مصير خطير قد لا يستطيع الكثير منا أن يتصوره وأن يحيط به، لأنها في كثير من تفاصيلها لا تتحملها عقولنا القاصرة، فضلا عن أجسادنا التي لا يمكن لها أن تتحمل تلك النار الكبرى. لهذا على الإنسان أن يعمل في سبيل الخلاص منها، وأن يدعو الله تبارك وتعالى في النجاة منها، لأنه الله عز وجل إذا لم ينج ابن آدم لم ينج الإنسان، فلا نجاة له. يقول عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك. تغلظت بها يعني تشددت بها. الله تبارك وتعالى وإن كان هو مظهر الرحمة، بل هو الرحمة عز وجل، ولكنه في وجه آخر أيضا له نقمة وله وبال وله عذاب على أولئك الذين عصوا أوامره ولم يذعنوا لنداء العقل ولا لنداء القلب ولا لنداء الوحي. هؤلاء الذين يخالفون فطرتهم ويخالفون نبيهم ويخالفون قرآنهم ويخالفون ربهم، بالنتيجة الله تبارك وتعالى جعل لهم نارا كبيرة تشدد على أولئك العصاة بها، وكان شديدا عليهم من خلال تلك النار التي أعدها لهم وأوقدها لهم. فالنار تغلظ الله يعني تشدد الله بها على من؟ على الذين عصوه وخالفوا أمره، وإلا الذين آمنوا واتبعوا النور الذي أنزل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والهدى واتقوا، قطعا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ولهم ما يشتهون، ولهم السعادة الكبرى. فأولئك العصاة هم الذين يستحقون تلك النار الكبرى، وما أدراك ما هذه النار التي سوف تمر علينا بعض تفاصيلها. أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك، وتوعدت بها من صدف عن رضاك. صدف يعني ماله، يعني حاد عن رضاك، يعني لم يرتكب تلك الأعمال التي توجب رضا الله تبارك وتعالى، لأن رضا الله عز وجل هو في أن يطيعه الإنسان، في أن يمتثل أوامره التي هي في الحقيقة من أجل صلاحه ومن أجل كماله. وما يخالف رضا الله تبارك وتعالى هو المعصية. الإنسان همه ينبغي أن يكون في كل حياته هو أن يحصل على رضا الله تبارك وتعالى، أن لا يفعل ولا يقول، وأن لا يفكر بشيء حتى على مستوى التفكير، أن لا يفكر بشيء فيه مخالفة لرضا الله تبارك وتعالى. في كل حركة، في كل سكنة، في كل شيء، حتى في خواطر الإنسان الذهنية، في كل حركة الإنسان في الحياة ينبغي أن يكون الهدف عند الإنسان هو رضا الله تبارك وتعالى. وإذا حصل الإنسان على رضا الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، فالحقيقة لا يهمه ما ضاع منه، لا يهمه وإن فقد الدنيا كلها، ما دام أنه قد حصل على رضا الله تبارك وتعالى. فأولئك الذين يستحقون النار هم أولئك الذين صدفوا، يعني مالوا، يعني خالفوا، يعني تجنبوا رضا الله تبارك وتعالى. وتوعدت بها، أي بتلك النار، من صدف عن رضاك. ومن نار، يعني وأعوذ بك من نار نورها ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب. من هنا الإمام عليه السلام في الحقيقة يبدأ ببيان بعض التفاصيل التي تتعلق بنار جهنم، أعوذ بالله من شرها ومن شررها. جهنم في الحقيقة كما قلت لا نعرف الكثير من تفاصيلها معرفة تفصيلية، إلا ما ذكره الأئمة سلام الله عليهم، وما ذكره القرآن الكريم، وحتى الذين أو الذي ذكره الأئمة عليهم السلام أو ذكره القرآن الكريم، في الحقيقة ليس لنا أن نضع أيدينا على طبيعته الحقيقية، على حقيقته الكاملة. كيف هي حقيقة النار؟ الحقيقة لا يعرفها إلا من شاهدها أو سيشاهدها ومن يحترق بها، وإلا كل ما نتصوره لنار جهنم الحقيقة هو دون تلك الدرجة التي هي عليها. فهذه النار أولا نورها ظلمة. النار عادة ما تكون مضيئة، يعني لما تشعل نارا في مكان ما، إذا كان ذلك المكان مظلما فإن ذلك المكان سوف يكون مضيئا بفضل تلك النار. أما هذه النار التي توعد الله عز وجل بها ابن آدم، هذه ليست مضيئة وإنما مظلمة، أعوذ بالله. في الحديث الشريف أن الله عز وجل أوقد على جهنم 1000 عام حتى احمرت، حتى صارت حمراء، ثم أوقد عليها 1000 عام أخرى حتى صارت بيضاء، حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام أخرى حتى سودت فهي سوداء مظلمة، أعوذ بالله. فإذا نورها إن كان لها نور فهو ظلمة، ليس فيها شيء مضيء من جوانبها وفي طوابقها، وإنما هي ظلمات في ظلمات. ومن نار نورها ظلمة وهينها أليم. النار كما ورد في الروايات الشريفة هي دركات، كما أن الجنة درجات كذلك النار دركات، ودرك يختلف عن درك، درك شديد ودرك أشد. درك أشد من الدرك الأول، والدرك الأول مثلا أكثر غلظة وأكثر إحراقا من الدرك الثاني، وهكذا. فهي دركات متفاوتة في شدتها، لكن في الحقيقة أنه حتى أهون دركاتها، حتى أهون عذابها في الحقيقة هو لا يطاق، وهو أليم جدا. فليس في النار شيء هين، بل كلها أمر عظيم خطير. ومن نار نورها ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجنبنا إياها بحقه ورحمته، والحمد لله رب العالمين.
اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك وتوعدت بها من صدف عرضاك ومن نار نورها ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوقي.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، ضوء الأمل كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفعا، فمنه إخلاصه وحبه نبعا، مذ لليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمعا، لا تضيعه شأنا عاليا في المقام، من رسول السلام كن قريبا، أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام، لتكون محباً.
حبيبه. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم، ترجو رضا الرحيم.